بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع. قال: حدثنا علي بن حجر.
قال حدثنا
علي بن حجر
محمد بن حميد.
قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي. قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه.
نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حلية، أو قالت: ذهبا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر حديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وقد أورده رحمه الله تعالى من طريقين. الطريق الأولى قال فيها عن الربيع رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. الكلام على معنى هذا الحديث مضى البارحة، وشاهد هذا الحديث للترجمة أكل النبي صلى الله عليه وسلم الرطب بالقثاء، وهذا نظير الحديث الذي مر في صدر هذه الترجمة، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، فهذا نظيره فيما يتعلق بمقصود الترجمة، ألا وهي فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده ضعيف، فيه عدة علل: محمد بن حميد الرازي ضعيف، وشيخه إبراهيم بن المختار صدوق ضعيف الحفظ، وشيخه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وشيخه أبو عبيدة محمد بن عمار مقبول، فالإسناد ضعيف، لكن أورده المصنف رحمه الله من طريق أخرى بلفظ أخصر عن الربيع رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، وهذا هو موضع الشاهد، وهو أكل النبي عليه الصلاة والسلام الرطب مع القثاء، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. فهذا هو الحديث المتقدم لكنه بلفظ أخصر. والإسناد هنا فيه شريك هو صدوق كثير يخطئ كثيرا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في السلسلة الضعيفة لعل حديثه يتقوى بالطريق الأخرى، لعل حديثه يتقوى بالطريق الأخرى، يعني هذه الطريق بهذا اللفظ المختصر لعلها تتقوى بالطريق التي قبلها. وأكل النبي عليه الصلاة والسلام القثاء بالرطب هذا ثبت كما مر معنا في صدر هذه الترجمة من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة التي تليها: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة الأولى: صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين فيها رحمه الله تعالى ما كان يشربه عليه الصلاة والسلام ويحب شربه صلى الله عليه وسلم. فقوله باب صفة شراب رسول الله، أي ما كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الترجمة التالية فإنها تتعلق بكيفية الشرب لا فيما يشرب. الترجمة التالية تتعلق بكيفية شربه صلى الله عليه وسلم، صفة شربه. فهذه الترجمة فيما كان عليه الصلاة والسلام يشربه، والترجمة الآتية في كيفية شربه عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو اسم كان مؤخر، ويصح أن يقال كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها حب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من الشراب بهذه الصفة، وهي أن يجمع أمرين: الحلاوة والبرودة. الحلاوة والبرودة، فما كان من الشراب يجمع بين هذين الوصفين فهو أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها الحلو يتناول الماء العذب، وكان يستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم، كان يستعذب له الماء، يؤتى له عليه الصلاة والسلام بالماء العذب، والماء العذب هو الحلو الذي ليس فيه ملوحة وليس فيه مرارة وإنما فيه الحلاوة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، ويشمل أيضا الماء الذي وضع فيه ما يحليه أو يزيد حلاوته مثل النبيذ. النبيذ عرفنا أنه هو الماء الذي يلقى فيه شيء من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك حتى يتحلل في الماء ويعطي الماء مذاقا حلوا وطعما حلوا. ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل، الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بحلاوة العسل الذي حرك فيه. وهذه كلها يصدق عليها قولها رضي الله عنها الحلو، كل هذه يصدق عليها قولها رضي الله عنها كان يحب الحلو، يحب الحلو البارد، فهذه كلها ينطبق عليها هذا المعنى. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله الحديث يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، يشمل الماء العذب والماء الذي وضع فيه النبيذ من التمر أو نبذ فيه زبيب أو تمر أو حرك بالعسل، هذا كله يشمله هذا المعنى. وقولها رضي الله عنها البارد، أي البارد البراد المعتدل. والماء الحلو أو الماء الذي جمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن، من أنفع وأطيب ما يكون للبدن كما ذكر ذلك أهل العلم، ففيه نفع وفائدة عظيمة للبدن إذا جمع بين الحلاوة والبرودة، بين الحلاوة والبرودة. والمراد بالحلاوة، المراد بالبرودة البراد المعتدل، البراد المعتدل يعني الماء الذي ليس بحار وإنما فيه برودة معتدلة خرج بها عن وصف الحرارة فأصبح فيه برودة. أما الماء الذي برودة شديدة، الماء الذي برودته شديدة فليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا. والماء البارد البرودة الشديدة هذا أقرب إلى المضرة منه إلى النفع والفائدة، أقرب إلى المضرة منه إلى النفع والفائدة. الماء المثلج أو الماء البارد برودة شديدة هذا أقرب إلى المضرة، لكن الماء البارد برادا معتدلا وجمع بين الحلاوة والبرودة فهذا فيه نفع عظيم وفائدة للبدن. قالت رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث من حيث الإسناد، قال هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث، هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي أن سياق ابن عيينة رحمه الله فيه رفع للحديث وليس فيه إرسال كما في الروايات الآتية عن الآخرين الذين رووا الحديث. ولهذا قال في تمام كلامه إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، إنما أسنده ابن عيينة يعني تفرد ابن عيينة بإسناد الحديث أي برواية الحديث مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت كان أحب الشراب إلى آخره. فابن عيينة رحمه الله تعالى انفرد بهذا. الرواة الآخرون جعلوه من مراسيل الزهري، جعلوه من مراسيل الزهري، رواه عبد الله المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، بإسقاط الزهري بإسقاط عروة وعائشة من الإسناد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالرواة الآخرين غير ابن عيينة رووه عن الزهري مرسلا، وانفرد ابن عيينة بروايته مسندا. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التعليق إعلال الحديث، إعلال الحديث بالإرسال، إعلال الحديث بالإرسال، لأن ابن عيينة تفرد بروايته مسندا، ومن سواه ممن روى الحديث ومنهم ابن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد رووه مرسلا. ولهذا قال في كتابه الجامع: والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فهو يعل الحديث بهذا. وممن أعله بهذا أيضا أبو زرعة قال: المرسل أشبه. وكذلك الدارقطني قال: والمرسل أشبه بالصواب. ولم يتابع ابن عيينة على ذلك، أي على إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر نحو هذا البيهقي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالد. فقلت: ما كنت لأوثر على سورك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ من مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وخالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس أبناء خالة، أمهما أخوات. خالد ابن الوليد أمه لبابة بنت الحارث تكنى أم خالد، وعبد الله بن عباس أمه أيضا لبابة بنت الحارث وتكنى أم الفضل. والحارث له ابنتين كل منهما اسمها لبابة، الأولى أم الفضل والدة الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، والثانية لبابة والدة خالد بن الوليد ويقال لها أم خالد. فهما أبناء خالة، فدخل خالد وابن عباس على ميمونة، أي على خالتهما ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءتنا بإناء من لبن، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، وأنا على يمينه وخالد على شماله. لما شرب عليه الصلاة والسلام قال: الشربة لك، قال مخاطبا عبد الله بن عباس لأنه على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، الشربة لك، لأنه يبدأ بمن على يمين الشارب كما قال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن، يبدأ على من على يمين الشارب. فقال: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، إن شئت آثرت بها خالدا. وهذا يستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر من على يسار الشارب بحقه، له أن يؤثره. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت آثرت بها خالدا، قال: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. ومعنى آثرته أي فضلته على نفسك وقدمته على نفسك في الشرب. فقال عبد الله: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. والسؤر هو ما بقي من الأثر، ما بقي من الأثر ومن ملامسة الشارب وريقه للإناء أو القدح الذي شرب به الماء أو اللبن أو غيره. فقال: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما، من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه. اللهم بارك لنا، أي في هذا الطعام، اجعل هذا الطعام الذي طعمناه مباركا. والبركة هنا تتناول أمور كثيرة، من حيث تمام الانتفاع، انتفاع البدن بالطعام الذي طعمه، ومن حيث أيضا سلامة البدن من الأضرار التي تترتب أحيانا على بعض الأطعمة، وغير ذلك من المعاني التي هي من البركة التي تطرح في الطعام. فليقل: اللهم بارك لنا، أي في طعامنا هذا الذي طعمناه، وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه، أي يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا الطعام وأفضل من هذا الطعام. قال: ومن سقاه الله عز وجل لبنا، ومن سقاه الله عز وجل لبنا، خص اللبن هنا بالذكر، فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللهم بارك لنا فيه، أي في هذا اللبن الذي شربناه، وزدنا منه. لم يقل كما تقدم في الطعام: وأطعمنا خيرا منه، لم يقل وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال: وزدنا منه. فالطعام قال: وأطعمنا خيرا منه. وفي اللبن خاصة قال: فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ما الحكمة في ذلك؟ تمييز اللبن بأن يقال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الحكمة في ذلك مبينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، يعني اللبن جمع بين خاصتين، وهي أنه شراب يروي العطشان وطعام يشبع الجوعان، جمع بين الأمرين، إذا شربه العطشان يروى وإذا شربه الجائع يشبع، فهو جمع بين الخاصتين، وهذا يدل على فضيلة اللبن ومكانته. ولهذا في اللبن خاصة قال زدنا منه، وفي الطعام عموما يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. والسند هنا فيه ضعف. عمر بن أبي حرملة مجهول، وعلي بن زيد وهو بن جدعان ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حسن هذا الحديث لغيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد، خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم، وخالة يزيد بن الأصم، لأن والدها الحارث له أربع بنات، له أربع بنات: ميمونة هذه، ولبابة التي أم الفضل، ولبابة التي أم خالد، وأيضا رابعة. ثم قال رحمه الله: واختلف الناس في رواية هذا الحديث، اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة كما هو مثبت عند المصنف رحمه الله تعالى في الإسناد المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا مقصود هذه الترجمة، وأن المراد بها بيان كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه، والترجمة السابقة فيما كان يشربه صلى الله عليه وسلم، فذكر الماء وذكر اللبن، فالترجمة الأولى فيما كان يشربه عليه الصلاة والسلام، وهذه الترجمة في كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه. والمعتاد من شربه عليه الصلاة والسلام والمعروف من هديه في الشرب، الشرب قاعدا، كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام والمعتاد في شربه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الشرب قائما، وجاء عنه أيضا أنه شرب قائما كما في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى حكى الخلاف في كتابه زاد المعاد، فقال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا هديه المعتاد. وصح عنه النهي عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. قال الطائفة هذا ناسخ للنهي، يعني شربه عليه الصلاة والسلام قائما ناسخ لنهيه عليه الصلاة والسلام للشرب قائما، هذا قول لطائفة من أهل العلم. وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم، يعني عندما شرب عليه الصلاة والسلام قائما أراد بذلك أن يبين أن النهي ليس للتحريم، بل على سبيل الإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. أيضا نحو هذا ذكر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، سنن أبي داود، وما كأنه رحمه الله يميل إلى تقرير هذا، وهو أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجة، والأصل في شربه وهديه في الشرب الشرب جالسا، لكن قد عرضت له عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله فشرب قائما، مثل شربه من زمزم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو للزحام أو نحو ذلك. وكذلك شربه عليه الصلاة والسلام من القربة وهو قائم، فيحمل هذا على الحاجة، وإلا فهديه عليه الصلاة والسلام في الشرب وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا هديه ومعتاده الشرب قاعدا لا قائما. أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم، وهذا كما عرفنا على خلاف المعتاد المعروف في هديه عليه الصلاة والسلام في الشرب، وأن هديه فيه الشرب قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ومعنى رأيت يشرب قائما وقاعدا أي رآه مرة يشرب قائما، ورآه عليه الصلاة والسلام مرة يشرب قاعدا. نعم.
قال حدثنا علي بن
ليس المراد أنه رآه في مرة واحدة شرب قائما وقاعدا، وإنما المراد أنه رآه مرة كذا ومرة كذا. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
هذا فيه طريق أخرى لحديث ابن عباس المتقدم في صدر الترجمة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة يحتمل المكان المعروف في الكوفة ويحتمل الرحبة المكان الواسع، المكان الواسع في المسجد أو نحوه يقال له الرحبة من السعة، سعة المكان، رحابة المكان، فالمكان الواسع يقال له الرحبة أو المكان الرحب. فأخذ منه كفا، أخذ منه كفا أي أخذ من الماء، صب على يده من الماء كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، وهذا موضع الشاهد، ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. والوضوء هنا ليس المراد به الوضوء الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو التغسل للنظافة، غسل بعض الأطراف والتمضمض لأجل النظافة. ولهذا قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. فالمراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي المعروف الذي يرتفع به الحدث، وإنما المراد به الوضوء اللغوي بمعنى النظافة أو غسل بعض الأطراف والتمضمض لأجل النظافة. ولهذا لم يكن منه علي، لم يكن منه رضي الله عنه غسل قدميه في هذا الوضوء، لأنه ليس هو الوضوء الشرعي المعروف. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا شرب الإناء لا يشربه دفعة واحدة أو في نفس واحد، وإنما يتنفس بين شربه عليه الصلاة والسلام، فيشرب جزءا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أنفاس لا في نفس واحد. هذا معنى قوله كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. وبين عليه الصلاة والسلام عظيم فائدة هذه الصفة في الشرب، وهي أن يتنفس الإنسان ثلاثا إذا شرب لا يشربه بنفس واحد أو دفعة واحدة. قال فإنه أمرأ وأروى، فإنه أمرأ أي أسوغ في الشرب، وأروى يعني أبلغ في الري، حصول الري للعطشان إذا شربه في ثلاثة أنفاس. وهذا أمر يلاحظه الشارب جيدا، خاصة إذا كان شديد العطش، إذا تأنى في الشرب وشرب جزءا من الماء ثم تنفس ثم شرب مرة ثانية ثم تنفس ثم شرب ثالثة ثم تنفس يجد الراحة التامة في هذا في هذه الصفة من الشرب. وأيضا أروى لعطشه, وأيضا في هذه الصفة أنها أروى لعطشه, وهذا من كمال هذا الدين وعظمته ومحاسن ديننا أن فيه هداية للعباد لكل خير لهم في دينهم ودنياهم وفي أبدانهم وفي صحتهم. فهو دين يهدي للتي أقوم في كل جانب وفي كل مجال يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه ودنياه. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين, وهذا مخالف لما قبله وهو أنه كان إذا شرب تنفس ثلاثا, كان إذا شرب تنفس ثلاثا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ضعيف الإسناد لأن فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف, والثابت عنه عليه الصلاة والسلام التنفس ثلاثا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها, كبشة بنت ثابت الأنصارية أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما, قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة. القربة هي تصنع من الجلد يدبغ ويكون وعاء لحفظ الماء ويعلق يعلق. فتقول رضي الله عنها شرب من قربة معلقة, من قربة معلقة قائما. الشرب هنا قائما واضح أنه لحاجة, واضح أنه لحاجة لأنه عليه الصلاة والسلام شرب من في القربة, شرب من في القربة, والشرب من فيها من فم القربة لا بد أن يكون عن قيام إذا كانت معلقة. فتقول شرب من قربة معلقة قائما, وسيأتي عند المصنف بعد قليل فشرب من فم القربة وهو قائم, فشرب من فم القربة وهو قائم من حديث أنس. فإذا شرب من فم القربة وهو قائم وهي معلقة فهذا الشرب عن حاجة, هذا الشرب عن قيام عن حاجة. ومثله ما ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بشربه عليه الصلاة والسلام لماء زمزم لما اغترفوا له دلوا وشربه عليه الصلاة والسلام وهو قائم. تقول رضي الله عنها فقمت إلى فيها, يعني إلى فم القربة التي شرب منها عليه الصلاة والسلام ولامسها فمه عليه الصلاة والسلام فقطعتها, يعني هذا الجزء الذي لامس فم النبي عليه الصلاة والسلام قطعته, وقطعها له لتحتفظ به رضي الله عنها لتحتفظ به, وكانوا يتبركون بريقه يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام وبال أيضا الأشياء التي استعملها من قدح أو قربة أو نحو ذلك، وهذه مسألة مر الكلام عن بعض تفاصيلها. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا نستفيد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والالتزام بآداب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونظير هذا مر معنا في هدي الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم، ومن أقرب ما مر قول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد. فكانوا رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأشد الناس رعاية وعناية بهديه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ومر معنا الحديث من طريق أخرى وفيه أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمر وأروى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم فم القربة فقطعتها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم فم القربة فقطعتها، قامت أي إلى فم القربة فقطعتها. وهذا نظير ما تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن جدته كبشة رضي الله عنها. والإسناد هنا فيه عنعنة بن جريج وفيه البراء بن زيد مقبول، لكن ذكر الألباني رحمه الله أن البراء تابعه حميد الطويل فرواه عن أنس نحوه، وذكر له أن له شاهدا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل.
عبيدة
ابن نائل.
عبيدة انظر فيها
بنت نابل.
نعم. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بهذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. والحديث في إسناده عبيدة بنت نائل، وقال الترمذي أن بعضهم ساقه بلفظ عبيدة بنت نابل، عبيدة بنت نابل، وهي مجهولة، وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، لكن يوجد ما يشهد له، ومنها ما سبق أن مر عند المصنف رحمه الله، مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة، باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه. والترجمة التي قبلها بين فيها ما كان عليه الصلاة والسلام يشربه، أو ما كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يشربه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالأمس أوردت حديثا بمعناه في فضل الحمد لله كثيرا، فبعث أحد الإخوة جزاه الله خيرا نص الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، وراجع فيها ربه عز وجل، فقيل له: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. قال: السلسلة الصحيحة رقم 3452. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة ونهي عن الشرب من فم السقاء؟
يمكن أن يكون أيضا هذا للحاجة، يمكن أن يكون هذا للحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن شرب الشرب من في السقاء، فشربه منه عليه الصلاة والسلام إما أن يحمل على الحاجة مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة القيام، أو يكون المراد بذلك بيان أن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم أو خلاف الأولى. نعم،
يقول: إذا تعارض اليمين والأكبر فأيهما يقدم؟
يبدأ بمن على يمين الشارب، يبدأ بمن على يمين الشارب، الأيمن فالأيمن. وأما في البدء، في البدء إذا قدم الماء للأكبر أو لطالبه ثم يعطى من على يمينه. نعم،
يقول: هل التنفس يكون داخل الإناء أو خارجه؟
لا يكون داخل الإناء، وليس المراد في قوله يتنفس في الإناء أي في داخله، وإنما المراد أنه يتوقف عن الشرب ثم يتنفس ثم يشرب هكذا، لا أنه يتنفس في داخل الإناء. نعم،
يقول: هل الشرب في الكاسات كذلك يأخذ حكم الشرب في الإناء؟
الشرب في الكاسات نفس الأمر، يعني إذا كان يريد أن يشرب كأسا واحدا، إذا كان يريد أن يشرب كأسا واحدا فيشربه في أنفاس ثلاثة، وإذا كان يشرب في قدح، إذا كان يريد أن يشرب في قدح فأيضا يشربه، أو يشرب ما أراد أن يشربه منه في ثلاثة أنفاس لا في نفس واحد، ومراعاة الإنسان السنة وهذا الأدب الكريم لا شك أنه أهنى وأمرى، قل الماء الذي سيشربه أو كثر؟
ما حكم من أراد أن يصوم؟
يذكرون من اللطائف ولا أدري عن، لكنه يقول أن أحد العلماء قدم له كأس ماء فشربه في نفس واحد، لعله ناسيا أو شربه في نفس واحد، فقالوا له شربته في نفس واحد والسنة ثلاثة أنفاس، قال أنا ما انتهيت، أريد كأسين من الماء. نعم.
يقول ما حكم من أراد أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان؟
ما حكم
من أراد أن يصوم هذه الأيام؟
جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، لكن من كان له صيام يصومه، مثل الذي يصوم الاثنين والخميس، أو أيضا صام من أول الشهر ولا يضعفه الصيام عن صيام رمضان يصوم، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان. نعم.
يقول هل اللبن هو الحليب، وما الفرق بين الجح والبطيخ؟
اللبن مر معنا في الحديث ليس شيء يجزي عن الشراب والطعام غير اللبن، ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن، والله عز وجل يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالذي يخرج من بهيمة الأنعام وهو ما نسميه الحليب يسمى اللبن، وجاءت تسميته في الآية الكريمة بهذا، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، وصفه جل وعلا بصفتين، وصفه بأنه خالص ووصفه بأنه سائغ، ولنلاحظ هاتين الصفتين مع العلم بالمخرج، خرج من بين فرث ودم، خرج من بين فرث ودم، وبعض أهل الخبرة أو المعرفة يقولون إنه يخرج وقت الحلب من بين الفرث والدم، يخرج وقت الحلب من بين الفرث والدم، ولهذا الناقة عندما يريد صاحبها أن يحلبها إذا اقترب منها ما تدر، فإذا قرب منها صغيرها ورأته قريبا من الضرع درت أنزلت الحليب، وإلا الضرع لا يكون في شيء، لا يكون في شيء، فإذا أدني منها الصغير درت، وأخذ صغيرها يرضع من جهة وصاحب الناقة يحلب من الجهة الأخرى، وإلا ما تدر الحليب. يخرج من بين فرث ودم، ويصفه رب العالمين بقوله خالصا، ومعنى خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، صافيا نقيا من بين فرث ودم تجد صافي تماما، لا نقطة دم ولا أيضا قطعة فرث. والأمر الآخر أنه سائغ، تعرف من أين خرج، تعرف من أين خرج، وتستسيغه وتستلذه وتجد له طعما لذيذا، فهو سائغ للشاربين. وبعض رعاة الإبل من حبه للحليب وتطعمه له إذا ما وجد وعاء يشرب به الحليب، فطفلة أو صغيرة الناقة تشرب من جهة وهو يرضع من الجهة الأخرى، يرضع منها مباشرة من الجهة الأخرى ويتلذذ ويتطعم، يرى له طعما لذيذا سائغا مع أنه خرج من بين فرث ودم. هذه فائدة فيها خروج عن الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع. قال حدثنا علي بن حجر.
قال حدثنا
علي بن حجر
محمد بن حميد.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطم وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حلية أو قالت ذهبا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر حديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وقد أورده رحمه الله تعالى من طريقين. الطريقة الأولى قال فيها عن الربيع رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. الكلام على معنى هذا الحديث مضى البارحة، وشاهد هذا الحديث للترجمة أكل النبي صلى الله عليه وسلم الرطب بالقثاء، وهذا نظير الحديث الذي مر في صدر هذه الترجمة، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، فهذا نظيره فيما يتعلق بمقصود الترجمة، ألا وهي فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده ضعيف، فيه عدة علل: محمد بن حميد الرازي ضعيف، وشيخه إبراهيم بن المختار صدوق ضعيف الحفظ، وشيخه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وشيخه أبو عبيدة محمد بن عمار مقبول، فالإسناد ضعيف، لكن أورده المصنف رحمه الله من طريق أخرى بلفظ أخصر عن الربيع رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، وهذا هو موضع الشاهد، وهو أكل النبي عليه الصلاة والسلام الرطب مع القثاء، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. فهذا هو الحديث المتقدم لكنه بلفظ أخصر. والإسناد هنا فيه شريك هو صدوق كثير يخطئ كثيرا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال في السلسلة الضعيفة لعل حديثه يتقوى بالطريق الأخرى، لعل حديثه يتقوى بالطريق الأخرى، يعني هذه الطريق بهذا اللفظ المختصر لعلها تتقوى بالطريق التي قبلها. وأكل النبي عليه الصلاة والسلام القثاء بالرطب هذا ثبت كما مر معنا في صدر هذه الترجمة من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة التي تليها: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة الأولى: صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين فيها رحمه الله تعالى ما كان يشربه عليه الصلاة والسلام ويحب شربه صلى الله عليه وسلم. فقوله باب صفة شراب رسول الله، أي ما كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الترجمة التالية فإنها تتعلق بكيفية الشرب لا فيما يشرب. الترجمة التالية تتعلق بكيفية شربه صلى الله عليه وسلم، صفة شربه. فهذه الترجمة فيما كان عليه الصلاة والسلام يشربه، والترجمة الآتية في كيفية شربه عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو اسم كان مؤخر، ويصح أن يقال كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها حب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من الشراب بهذه الصفة، وهي أن يجمع أمرين: الحلاوة والبرودة. الحلاوة والبرودة، فما كان من الشراب يجمع بين هذين الوصفين فهو أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها الحلو يتناول الماء العذب، وكان يستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم، كان يستعذب له الماء، يؤتى له عليه الصلاة والسلام بالماء العذب، والماء العذب هو الحلو الذي ليس فيه ملوحة وليس فيه مرارة وإنما فيه الحلاوة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، ويشمل أيضا الماء الذي وضع فيه ما يحليه أو يزيد حلاوته مثل النبيذ. النبيذ عرفنا أنه هو الماء الذي يلقى فيه شيء من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك حتى يتحلل في الماء ويعطي الماء مذاقا حلوا وطعما حلوا. ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل، الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بحلاوة العسل الذي حرك فيه. وهذه كلها يصدق عليها قولها رضي الله عنها الحلو، كل هذه يصدق عليها قولها رضي الله عنها كان يحب الحلو، يحب الحلو البارد، فهذه كلها ينطبق عليها هذا المعنى. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله الحديث يشمل هذا كله، يشمل هذا كله، يشمل الماء العذب والماء الذي وضع فيه النبيذ من التمر أو نبذ فيه زبيب أو تمر أو حرك بالعسل، هذا كله يشمله هذا المعنى. وقولها رضي الله عنها البارد، أي البارد البراد المعتدل. والماء الحلو أو الماء الذي جمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن، من أنفع وأطيب ما يكون للبدن كما ذكر ذلك أهل العلم، ففيه نفع وفائدة عظيمة للبدن إذا جمع بين الحلاوة والبرودة، بين الحلاوة والبرودة. والمراد بالحلاوة، المراد بالبرودة البراد المعتدل، البراد المعتدل يعني الماء الذي ليس بحار وإنما فيه برودة معتدلة خرج بها عن وصف الحرارة فأصبح فيه برودة. أما الماء الذي برودة شديدة، الماء الذي برودته شديدة فليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا. والماء البارد البرودة الشديدة هذا أقرب إلى المضرة منه إلى النفع والفائدة، أقرب إلى المضرة منه إلى النفع والفائدة. الماء المثلج أو الماء البارد برودة شديدة هذا أقرب إلى المضرة، لكن الماء البارد برادا معتدلا وجمع بين الحلاوة والبرودة فهذا فيه نفع عظيم وفائدة للبدن. قالت رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث من حيث الإسناد، قال هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث، هكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أي أن سياق ابن عيينة رحمه الله فيه رفع للحديث وليس فيه إرسال كما في الروايات الآتية عن الآخرين الذين رووا الحديث. ولهذا قال في تمام كلامه إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، إنما أسنده ابن عيينة يعني تفرد ابن عيينة بإسناد الحديث أي برواية الحديث مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى آخره. فابن عيينة رحمه الله تعالى انفرد بهذا. الرواة الآخرون جعلوه من مراسيل الزهري، جعلوه من مراسيل الزهري. رواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بإسقاط الزهري، بإسقاط عروة وعائشة من الإسناد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالرواة الآخرين غير ابن عيينة رووه عن الزهري مرسلا، وانفرد ابن عيينة بروايته مسندا. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التعليق إعلال الحديث، إعلال الحديث بالإرسال، إعلال الحديث بالإرسال، لأن ابن عيينة تفرد بروايته مسندا، ومن سواه ممن روى الحديث ومنهم ابن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد رووه مرسلا. ولهذا قال في كتابه الجامع: والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهو يعل الحديث بهذا. وممن أعله بهذا أيضا أبو زرعة قال: المرسل أشبه. وكذلك الدارقطني قال: والمرسل أشبه بالصواب. ولم يتابع ابن عيينة على ذلك، أي على إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر نحو هذا البيهقي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالد. فقلت: ما كنت لأوثر على سورك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ من مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وخالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس أبناء خالة، أمهما أخوات. خالد ابن الوليد أمه لبابة بنت الحارث تكنى أم خالد، وعبد الله بن عباس أمه أيضا لبابة بنت الحارث وتكنى أم الفضل. والحارث له ابنتين كل منهما اسمها لبابة، الأولى أم الفضل والدة الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، الثانية لبابة والدة خالد ابن الوليد ويقال لها أم خالد. فهما أبناء خالة، فدخل خالد وابن عباس على ميمونة، أي على خالتهما ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاءتنا بإناء من لبن، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، وأنا على يمينه وخالد على شماله. لما شرب عليه الصلاة والسلام قال الشربة لك، قال مخاطبا عبد الله بن عباس لأنه على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، الشربة لك، لأنه يبدأ بمن على يمين الشارب كما قال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، يبدأ على من على يمين الشارب. فقال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، إن شئت آثرت بها خالدا. وهذا يستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر من على يسار الشارب بحقه، له أن يؤثره، ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام إن شئت آثرت بها خالدا. قال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، ومعنى آثرته أي فضلته على نفسك وقدمته على نفسك في الشرب. فقال عبد الله ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. والسؤر هو ما بقي من الأثر، ما بقي من الأثر ومن ملامسة الشارب وريقه للإناء أو القدح الذي شرب به الماء أو اللبن أو غيره. فقال ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما، من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا وأطعمنا خيرا منه. اللهم بارك لنا أي في هذا الطعام، اجعل هذا الطعام الذي طعمناه مباركا. والبركة هنا تتناول أمور كثيرة، من حيث تمام الانتفاع، انتفاع البدن بالطعام الذي طعمه، ومن حيث أيضا سلامة البدن من الأضرار التي تترتب أحيانا على بعض الأطعمة، وغير ذلك من المعاني التي هي من البركة التي تطرح في الطعام. فليقل اللهم بارك لنا أي في طعامنا هذا الذي طعمناه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه أي يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا الطعام وأفضل من هذا الطعام. قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا، ومن سقاه الله عز وجل لبنا، خص اللبن هنا بالذكر، فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللهم بارك لنا فيه أي في هذا اللبن الذي شربناه وزدنا منه. لم يقل كما تقدم في الطعام وأطعمنا خيرا منه، لم يقل وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال وزدنا منه. فالطعام قال وأطعمنا خيرا منه، وفي اللبن خاصة قال فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ما الحكمة في ذلك؟ تمييز اللبن بأن يقال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الحكمة في ذلك مبينة. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني اللبن جمع بين خاصتين، وهي أنه شراب يروي العطشان وطعام يشبع الجوعان، جمع بين الأمرين، إذا شربه العطشان يروى وإذا شربه الجائع يشبع، فوجمع بين الخاصتين، وهذا يدل على فضيلة اللبن ومكانته. ولهذا في اللبن خاصة قال زدنا منه، وفي الطعام عموما يقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. والسند هنا فيه ضعف، عمر بن أبي حرملة مجهول، وعلي بن زيد وهو بن جدعان ضعيف، فالإسناد ضعيف. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حسن هذا الحديث لغيره. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن الوليد، خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم، وخالة يزيد بن الأصم، لأن والدها الحارث له أربع بنات، له أربع بنات: ميمونة هذه، ولبابة التي أم الفضل، ولبابة التي أم خالد، وأيضا رابعة. ثم قال رحمه الله: واختلف الناس في رواية هذا الحديث، اختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة كما هو مثبت عند المصنف رحمه الله تعالى في الإسناد المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا مقصود هذه الترجمة، وأن المراد بها بيان كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه، والترجمة السابقة فيما كان يشربه صلى الله عليه وسلم، فذكر الماء وذكر اللبن، فالترجمة الأولى فيما كان يشربه عليه الصلاة والسلام، وهذه الترجمة في كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه. والمعتاد من شربه عليه الصلاة والسلام والمعروف من هديه في الشرب، الشرب قاعدا، كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام والمعتاد في شربه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الشرب قائما، وجاء عنه أيضا أنه شرب قائما كما في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى حكى الخلاف في كتابه زاد المعاد، فقال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا هذا هديه المعتاد، وصح عنه النهي عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. قال الطائفة هذا ناسخ للنهي، يعني شربه عليه الصلاة والسلام قائما ناسخ لنهيه عليه الصلاة والسلام للشرب قائما، هذا قول لطائفة من أهل العلم. وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم، يعني عندما شرب عليه الصلاة والسلام قائما أراد بذلك أن يبين أن النهي ليس للتحريم، بل على سبيل الإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. أيضا نحو هذا ذكر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، سنن أبي داود، وما كأنه رحمه الله يميل إلى تقرير هذا، وهو أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجة، والأصل في شربه وهديه في الشرب الشرب جالسا، لكن قد عرضت له عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله فشرب قائما، مثل شربه من زمزم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو للزحام أو نحو ذلك. وكذلك شربه عليه الصلاة والسلام من القربة وهو قائم، فيحمل هذا على الحاجة، وإلا فهديه عليه الصلاة والسلام في الشرب وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا هديه ومعتاده الشرب قاعدا لا قائما. أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم، وهذا كما عرفنا على خلاف المعتاد المعروف في هديه عليه الصلاة والسلام في الشرب، وأن هديه فيه الشرب قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ومعنى رأيت يشرب قائما وقاعدا أي رآه مرة يشرب قائما ورآه عليه الصلاة والسلام مرة يشرب قاعدا. نعم.
قال حدثنا علي
ليس المراد أنه رآه في مرة واحدة شرب قائما وقاعدا، وإنما المراد أنه رآه مرة كذا ومرة كذا. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
هذا فيه طريق أخرى لحديث ابن عباس المتقدم في صدر الترجمة. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النزال بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة يحتمل المكان المعروف في الكوفة، ويحتمل الرحبة المكان الواسع، المكان الواسع في المسجد أو نحوه يقال له الرحبة من السعة، سعة المكان، رحابة المكان، فالمكان الواسع يقال له الرحبة أو المكان الرحب. فأخذ منه كفا، أخذ منه كفا أي أخذ من الماء، صب على يده من الماء كفا، فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، وهذا موضع الشاهد. ثم شرب وهو قائم ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. والوضوء هنا ليس المراد به الوضوء الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو التغسل للنظافة، غسل بعض الأطراف والتمضمض لأجل النظافة. ولهذا قال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. فالمراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي المعروف الذي يرتفع به الحدث، وإنما المراد به الوضوء اللغوي بمعنى النظافة أو غسل بعض الأطراف والتمضمض لأجل النظافة. ولهذا لم يكن منه علي، لم يكن منه رضي الله عنه غسل قدميه في هذا الوضوء، لأنه ليس هو الوضوء الشرعي المعروف. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا شرب الإناء لا يشربه دفعة واحدة أو في نفس واحد، وإنما يتنفس بين شربه عليه الصلاة والسلام، فيشرب جزءا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أنفاس لا في نفس واحد. هذا معنى قوله: كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. وبين عليه الصلاة والسلام عظيم فائدة هذه الصفة في الشرب، وهي أن يتنفس الإنسان ثلاثا إذا شرب لا يشربه بنفس واحد أو دفعة واحدة. قال: فإنه أمرأ وأروى، فإنه أمرأ أي أسوغ في الشرب، وأروى يعني أبلغ في الري، حصول الري للعطشان إذا شربه في ثلاثة أنفاس. وهذا أمر يلاحظه الشارب جيدا، خاصة إذا كان شديد العطش، إذا تأنى في الشرب وشرب جزءا من الماء ثم تنفس ثم شرب مرة ثانية ثم تنفس ثم شرب ثالثة ثم تنفس يجد الراحة التامة في هذا في هذه الصفة من الشرب. وأيضا أروى لعطشه، وأيضا في هذه الصفة أنها أروى لعطشه، وهذا من كمال هذا الدين وعظمته ومحاسن ديننا أن فيه هداية للعباد لكل خير لهم في دينهم ودنياهم وفي أبدانهم وفي صحتهم، فهو دين يهدي للتي أقوم في كل جانب وفي كل مجال يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه ودنياه. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا مخالف لما قبله وهو أنه كان إذا شرب تنفس ثلاثا، كان إذا شرب تنفس ثلاثا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ضعيف الإسناد لأن فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام التنفس ثلاثا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها، كبشة بنت ثابت الأنصارية أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة. القربة هي تصنع من الجلد يدبغ ويكون وعاء لحفظ الماء ويعلق فتقول رضي الله عنها شرب من قربة معلقة قائما. الشرب هنا قائما واضح أنه لحاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام شرب من في القربة والشرب من فيها من فم القربة لابد أن يكون عن قيام إذا كانت معلقة، فتقول شرب من قربة معلقة قائما. وسيأتي عند المصنف بعد قليل فشرب من فم القربة وهو قائم، من حديث أنس. فإذا شرب من فم القربة وهو قائم وهي معلقة فهذا الشرب عن حاجة، هذا الشرب عن قيام عن حاجة. ومثله ما ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بشربه عليه الصلاة والسلام لماء زمزم لما اغترفوا له دلوا وشربه عليه الصلاة والسلام وهو قائم. تقول رضي الله عنها فقمت إلى فيها، يعني إلى فم القربة التي شرب منها عليه الصلاة والسلام ولامسها فمه عليه الصلاة والسلام فقطعتها، يعني هذا الجزء الذي لامس فم النبي عليه الصلاة والسلام قطعته، وقطعها له لتحتفظ به رضي الله عنها وكانوا يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام، وبالأيضا الأشياء التي استعملها من قدح أو قربة أو نحو ذلك، وهذه مسألة مر الكلام عن بعض تفاصيلها. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا نستفيد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والالتزام بآداب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونظير هذا مر معنا في هدي الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم، ومن أقرب ما مر قول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد. فكانوا رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأشد الناس رعاية وعناية بهديه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ومر معنا الحديث من طريق أخرى وفيه أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمر وأروى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم فم القربة فقطعتها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم فم القربة فقطعتها، قامت أي إلى فم القربة فقطعتها. وهذا نظير ما تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها. والإسناد هنا فيه عنعنة بن جريج وفيه البراء بن زيد مقبول، لكن ذكر الألباني رحمه الله أن البراء تابعه حميد الطويل فرواه عن أنس نحوه، وذكر له أن له شاهدا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل.
عبيدة
بن ابن نائل.
عبيدة انظر فيها
بنت نابل.
قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بهذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. والحديث في إسناده عبيدة بعبيدة بنت نائل، وقال الترمذي أن بعضهم ساقه بلفظ عبيدة بنت نابل، عبيدة بنت نابل، وهي مجهولة، وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، لكن يوجد ما يشهد له، ومنها ما سبق أن مر عند المصنف رحمه الله، مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة، باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه، والترجمة التي قبلها بين فيها ما كان عليه الصلاة والسلام يشربه، أو ما كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يشربه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالأمس أوردت حديثا بمعناه في فضل الحمد لله كثيرا، فبعث أحد الإخوة جزاه الله خيرا نص الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، وراجع فيها ربه عز وجل، فقيل له: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. قال: السلسلة الصحيحة رقم 3452. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة ونهي عن الشرب من فم السقاء؟
يمكن أن يكون أيضا هذا للحاجة، يمكن أن يكون هذا للحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن شرب الشرب من في السقاء، فشربه منه عليه الصلاة والسلام إما أن يحمل على الحاجة مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة القيام، أو يكون المراد بذلك بيان أن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم أو خلاف الأولى. نعم،
يقول: إذا تعارض اليمين والأكبر فأيهما يقدم؟
يبدأ بمن على يمين الشارب، يبدأ بمن على يمين الشارب، الأيمن فالأيمن. وأما في البدء، في البدء إذا قدم الماء للأكبر أو لطالبه ثم يعطى من على يمينه. نعم،
يقول: هل التنفس يكون داخل الإناء أو خارجه؟
لا يكون داخل الإناء، وليس المراد في قوله يتنفس في الإناء أي في داخله، وإنما المراد أنه يتوقف عن الشرب ثم يتنفس ثم يشرب هكذا، لا أنه يتنفس في داخل الإناء. نعم،
يقول: هل الشرب في الكاسات كذلك يأخذ حكم الشرب في الإناء؟
الشرب في الكاسات نفس الأمر، يعني إذا كان يريد أن يشرب كأسا واحدا، إذا كان يريد أن يشرب كأسا واحدا فيشربه في أنفاس ثلاثة، وإذا كان يشرب في قدح، إذا كان يريد أن يشرب في قدح فأيضا يشربه، أو يشرب ما أراد أن يشربه منه في ثلاثة أنفاس لا في نفس واحد. ومراعاة الإنسان السنة وهذا الأدب الكريم، لا شك أنه أهنى وأمرى، قل الماء الذي سيشربه أو كثر؟
ما حكم من أراد أن يصوم؟
يذكرون من اللطائف لا أدري عن، لكنه يقول أن أحد العلماء قدم له كأس ماء فشربه في نفس واحد، لعله ناسيا أو شربه في نفس واحد، فقالوا له شربته في نفس واحد والسنة ثلاثة أنفاس، قال أنا ما انتهيت، أريد كأسين من الماء. نعم.
يقول ما حكم من أراد أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان؟
ما حكم
من أراد أن يصوم هذه الأيام؟
جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، لكن من كان له صيام يصومه، مثل الذي يصوم الاثنين والخميس، أو أيضا صام من أول الشهر ولا يضعفه الصيام عن صيام رمضان يصوم، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان. نعم.
يقول هل اللبن هو الحليب، وما الفرق بين الجح والبطيخ؟
اللبن مر معنا في الحديث ليس شيء يجزي عن الشراب والطعام غير اللبن، ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن، والله عز وجل يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالذي يخرج من بهيمة الأنعام وهو ما نسميه الحليب يسمى اللبن، وجاءت تسميته في الآية الكريمة بهذا، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، وصفه جل وعلا بصفتين، وصفه بأنه خالص ووصفه بأنه سائغ. ولنلاحظ هاتين الصفتين مع العلم بالمخرج، خرج من بين فرث ودم، خرج من بين فرث ودم، وبعض أهل الخبرة أو المعرفة يقولون إنه يخرج وقت الحلب من بين الفرث والدم، يخرج وقت الحلب من بين الفرث والدم. ولهذا الناقة عندما يريد صاحبها أن يحلبها إذا اقترب منها ما تدر، فإذا قرب منها صغيرها ورأته قريبا من الضرع درت أنزلت الحليب، وإلا الضرع لا يكون في شيء، لا يكون في شيء، فإذا أدني منها الصغير درت، وأخذ صغيرها يرضع من جهة وصاحب الناقة يحلب منها الجهة الأخرى، وإلا ما تدر الحليب. يخرج من بين فرث ودم، ويصفه رب العالمين بقوله خالصا، ومعنى خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، صافيا نقيا من بين فرث ودم تجد صافي تماما، لا نقطة دم ولا أيضا قطعة فرث. والأمر الآخر أنه سائغ، تعرف من أين خرج، تعرف من أين خرج، وتستسيغه وتستلذه وتجد له طعما لذيذا، فهو سائغ للشاربين. وبعض رعاة الإبل من حبه للحليب وتطعمه له إذا ما وجد وعاء يشرب به الحليب، فطفلة أو صغيرة الناقة تشرب من جهة وهو يرضع من الجهة الأخرى، يرضع منها مباشرة من الجهة الأخرى ويتلذذ ويتطعم، يرى له طعما لذيذا سائغا مع أنه خرج من بين فرث ودم. هذه فائدة فيها خروج عن الجواب.